بنا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله
فإذا
الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة، وهذا الدعاء هو
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، اللهم صل على محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم له ماري والمتأخر عنهم زاهي واللازم لهم لاحي، اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهارب وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأمر قلبي وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل ونشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل. وهذا شهر نبيك سيد الرسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذأب في صيامه وقيامه في ليالي وأيامه بخوا لك في إكرامي وإعظامي إلى محل حمامي. اللهم فاعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له تبعا حتى أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأكارم ورحمة الله وبركاته، معكم ضمن حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث نواصل أخذ الدروس والعبر في الآيات 22 إلى 26 من سورة فاطر المباركة. نبدأ لقاءنا مستمعينا الكرام بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 22 و23 من هذه السورة المباركة.
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير.
استكمالاً للآيات التي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية، تقارن الآية بين المؤمن والكافر فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، صدق الله العلي العظيم، بمعنى أن المؤمنين حيويون أصحاب النشاط والحيوية والتحرك، لهم فروع وأوراق وورود وثمار، أما الكافر فمثله كمثل الخشبة اليابسة، لا فيها طراوة ولا ورق ولا ورد ولا ظل لها، ولا تصلح إلا حطبا للنار. وفي ختام الآية يضيف تعالى: إن الله يسمع من يشاء، صدق الله العلي العظيم، لكي يسمع دعوة الحق ويلبي نداء التوحيد ودعوة الأنبياء. وما أنت بمسمع من في القبور، صدق الله العلي العظيم، فمهما بلغ صراخك يا نبي الله، ومهما كان حديثك قريبا من القلب، ومهما كان بيانك معبرا، فإن الموت لا يسعهم إدراك شيء من ذلك. ومن فقد الروح الإنسانية نتيجة الإصرار على المعاصي وغرق في التعصب والعناد والظلم والفساد، فبديهي أنه ليس لديه الاستعداد لقبول دعوتك، وعليه فلا تقلق من عدم إيمانهم ولا تجزع، فليس عليك من وظيفة إلا الإبلاغ والإنذار. إن أنت إلا نذير، صدق الله العلي العظيم. تعلمنا الآيتان المباركتان دروساً منها: أولاً، إن الإيمان ينفخ الروح والحياة في جسم الإنسان، لا بل في المجتمع، وإن الكفر هو سبب انهيار الفرد والمجتمع. ثانياً، إن الدعوة إلى اعتناق الدين وتعليم التوحيد أمر ضروري جداً، ولكن إذا لم يكن الناس على استعداد لقبول تلك التعاليم فيجب ألا نتوقع حصول تأثير الدين عليهم. ثالثاً، ينبغي ألا يؤدي كفر الناس وإعراضهم عن الدين والتعاليم التوحيدية إلى ظهور الشك والريب في صحة وحقيقة طريقنا إلى الله تعالى. والآن إليكم تلاوة الآية 24 من سورة فاطر المباركة.
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
تمثل هذه الآية مستمعين الكرام مواساة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تخفيفاً لآلامه وأحزانه على كفر الناس وإعراضهم عن الله تعالى. فتقول الآية الكريمة: إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله العلي العظيم. يكفيك يا رسول الله من أداء وظيفتك ألا تقصر فيها، أوصل نداءك إلى مسامعهم، بشرهم بثواب الله وأنذرهم عقابه سواء استجابوا أم لم يستجيبوا. وإذا كانت الآية السابقة قد ركزت على الإنذار فقط، فلأن الحديث كان حول الجاهلين المعاندين الذين هم كالأموات المقبورين الذين لا يتقبلون أي حديث، أما هذه الآية فإنها توضح بشكل كامل وظيفة الأنبياء الثنائية، أي البشارة والإنذار، مؤكدة في آخرها من جديد على الإنذار، لأن الإنذار هو القسم الأساس من دعوة الأنبياء في قبال المشركين والظلمة. نستلهم مستمعين الكرام من الآية معاني ودروسا منها. أولاً، إن البشارة والإنذار أمران تربويان ينفعان إذا استخدما معا، فوجود كل واحد منهما دون الآخر يعتبر نقصا في الأدوات التربوية والنمو الروحي لدى الإنسان. ثانيا، إن المجتمع الذي يعاني من الغفلة فهو يحتاج إلى التركيز والإنذار أكثر من حاجته إلى البشارة. والآن ننصت إلى تلاوة الآيتين 25 26 من سورة فاطر المباركة.
وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
تخاطب الآية المباركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول: وإن يكذبوك. فالآية بصدد نفي العجب من إنكار الناس لرسالة الأنبياء، فتقول له: ولا تحزن بسبب ذلك، لأنه فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. صدق الله العلي العظيم. وكأن الآية تقول: يا رسول الله، لست وحدك الذي أصبحت موضع تكذيب هؤلاء القوم الجاهلين بما عندك من معاجز وكتاب سماوي، فقد واجه الرسل من قبلك هذه المشكلة أيضا، لذا فلا تغتم وواصل سيرك بحزم، واعلم أن من كتبت له الهداية فسوف يهتدي، وتشير الآية الأخيرة من هذه الآيات إلى العقاب الأليم لتلك المجموعة فتقول: ثم أخذت الذين كفروا، صدق الله العلي العظيم، فلم يكونوا بمنأى عن العقاب الإلهي، وإن استطاعوا أن يستمروا بتكذيبهم إلى حين، فبعض عوقبوا بالطوفان، وبعض بالريح العاصفة المدمرة، وآخرون بالصيحة والصاعقة والزلزلة. وإلى بعض من تعاليم الآيتين: أولاً، إن دعوة الأنبياء إلى العدل والتوحيد كلام في غاية الوضوح والبيان، ولذلك سميت بالبينة. ثانياً، إن إنكار الحق بعد إدراكه وفهمه يمهد لنزول العذاب والغضب الإلهي. أيها الأحبة، في الختام نشكركم على المتابعة ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. تستمعون إلى وصايا النور عند 1:36، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:48. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. لآلئ ودرر تستمعون إليها عند 2:51. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 3:25. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:06. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. أحبتنا الأفاضل، لكم مني أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
تقوى الله صابرين. الدنيا غواها والنفوس تأمر بهواها بالقلوب مولانا رعاها بتقوى الله صابرين توبى لله تائبين بتقوى الله
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي معكم وبإذن من الباري تعالى في حلقة أخرى من حلقات برنامجنا وصايا النور، ونواصل الحديث حول الدنيا وأوصافها كما جاء ذلك في أقوال الإمام علي عليه السلام. قلنا في الحلقة السابقة أيها الإخوة الكرام إننا مسافرون ولسنا مقيمين أبدا في هذه الدنيا، والمسافر هو ماض في الطريق دوما، ولذلك فإن لدينا تصورا ناقصا عن الحقيقة. وبما إننا مسافرون ونواصل المضي في هذا العالم، إذن فإن إلمامنا بالحقيقة لابد وأن يكون ناقصا مما يجعلنا مخدوعين بهذا الإلمام. وعليه ينبغي أن نضع نصب أعيننا دوما بأن في العالم أناسا يعيشون في عالم آخر أيضا، وهؤلاء بالطبع هم النوادر من المخلصين، غير أن حديثنا هنا يدور حول عامة الناس ممن توقفوا في منتصف الطريق ولم يبلغوا نهايته، أي إنهم لم يروا ما وراء هذا العالم، ولذلك فهم لا يرون من كل شيء إلا نصفه. وهذا ينطبق على كل مجموعة، فإذا واجهنا مجموعة من عدة أجزاء وعرفنا منها ثلاثة أجزاء على سبيل المثال، لا يجوز مع ذلك أن نتصور بأننا عرفنا تلك الأجزاء الثلاثة كما هي في الواقع، حتى وإن كانت في تلك المجموعة عشرة أجزاء أخرى لا زالت مجهولة بالنسبة إلينا. فالحقيقة هي أن معرفة كل جزء رهن بمعرفة الأجزاء كلها، ذلك لأن معرفة الأجزاء الحاضرة يتخللها بعض النقص قياسا بعدد الأجزاء المجهولة. ليس المقصود مستمعي الكريم من ذلك أننا طالما لا نعرف شيئا عن المستقبل فنحن منهمكون بالحاضر ومشدودون إليه، بل المقصود هو معرفة الواقع من دون التعلق به. والسؤال إذن، هل إن ما نقوله ونعرفه ونتصوره حقا هو من صلب الواقع، أم هو واقع مفعم بالغرور الذي نتاجر به؟ أي إنه واقع تسدل عليه غشاوة من الغرور بحيث لا يمكن معه أن نكون على يقين من واقعيته. الشاعر الإيراني جلال الدين المولوي قد صور الدنيا وفق أقوال وأحاديث الأئمة عليهم السلام بأنها أشبه ببحر سطحها مغمور بالزبد وتحت الزبد ماء وهي تبدو للناظر وكأنها زبد. ولكن لنعلم أن في الدنيا أناسا قد اجتازوا الزبد وبلغوا الماء تحته، في حين أن الغالبية لا زالوا يعيشون في هذا الزبد وليس لديهم أي تصور للبحر، كما أن هناك من غاصوا في هذا البحر حتى بلغوا أعماقه. والقرآن الكريم يصف الحياة بماء نهر فوقه الزبد المرتفع، كما يصف الحق والباطل بالماء والزبد، فالحق كالماء تحت الزبد والباطل كالزبد المرتفع فوقه، بحيث يتراءى للناظر غير الحاذق وكأنه زبد لا غير. الحقيقة هي أن الله عز وجل شاء أن يتبدد هذا الزبد، أي أن يزول الباطل بصورة تدريجية لكي يبقى في الأرض ما هو نافع للناس، إلا أن بقاء الزبد على الماء هو أمر بديهي لا محالة. وكما قال الإمام علي عليه السلام، إن الحيرة هي كالغفلة، وتعني أن رؤية الماء مقرونة برؤية الزبد، وهكذا بالنسبة للحق والباطل في هذه الدنيا، أي أن الزبد هو جزء من البحر، ولكي نعرف الزبد ينبغي أن نعرف البحر أيضا، إذ أن من لا يعرف البحر لا يعرف الزبد معرفة صحيحة، ولذلك يتبادر إليه الزبد وكأنه قائم بذاته ولا علاقة له بالماء من تحته. وإلى ذلك لو أردنا أن نعرف حتى ظاهر الأشياء لاستوجب أن نغور في باطنها أيضا، وأن لا نكتفي بمعرفة الظواهر فقط، إذ أن كل ما تهب الدنيا للبشر هو حقيقة مشحونة بالزبد، وهذه هي ذاتها التي تدعونا للعيش في هذه الدنيا. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن نستخلص من كلام الإمام علي عليه السلام وهو يصف نفسه بالوالد الفاني والعبد للزمان، بأن الحياة ذات وجهين وجه حقيقي وآخر غير حقيقي، ثم إننا نرتبط بادئ ذي بدء بظاهر العالم لا بباطنه، وليس هناك إلا ما ندر من الناس ما يتجاوزون ظاهر الدنيا ويصلون إلى باطنها، والسبب في ذلك يعود إلى الغرور والغفلة. وسبب الغرور والغفلة هو كوننا مسافرون في هذه الدنيا، وبالطبع إن الله سبحانه وتعالى قد أتاح لنا ما يعيننا على معالجة هذه الغفلة، حيث أن الذين يرتحلون من هذه الدنيا ينادون الأحياء بأنهم اللاحقون، ولكن للأسف لا يسمع هذا النداء إلا القلائل الذين لا يسمعون النداء فحسب، بل هم يعقلون ما يسمعون، ذلك لأن لهم آذانا صاغية تعينهم على ألا يخدعوا وألا يكونوا غافلين. نعم مستمعينا الكرام، شارفت دقائق هذا اللقاء من برنامجكم وصايا النور، ولم تشارف وصايا الإمام علي عليه السلام على الانتهاء أبد الدهر. وحلقة اليوم والحلقة السابقة من البرنامج قدمنا لحضراتكم فيها عن الدنيا وأوصافها، وعلى أمل أن نلتقي بحضراتكم في حلقة أخرى جديدة بعون من البارد سبحانه وتعالى، نلقي خلالها الضوء على جانب آخر من وصايا الإمام علي عليه السلام. فحتى ذلك اللقاء الجديد إن شاء الله، نستودعكم الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وكانت المحاسبة من همك، وما كان الخوف لك شعارا، والحذر لك دثارا. الحديث المتقدم عزيزي المستمع تعنينا منه العبارتان الأخيرتان، وهما: ما كان الخوف لك شعارا، والحذر لك دثارا. أما الأوليان وهما ما كان لك واعظ من نفسك وما كانت المحاسبة من نفسك، فهما متسمتان بنفس الأهمية، بل إن العبارتين هما امتداد للسابقتين عليهما. كل ما في الأمر بما أننا نتحدث عن بلاغة الحديث، وأحد نماذجها هو العنصر الصوري، الاستعارة أو التمثيل، حينئذ فإن الحديث ينصب على هذا الجانب. قبل أن نحدثك عزيزي المستمع عن بلاغة الحديث، نشير إلى أنه تضمن 4 توصيات، هي أن يكون للإنسان واعظ داخلي يحمله على ممارسة السلوك العبادي المطلوب، ثم أن يعنى بمحاسبة نفسه، أي أن الواعظ الداخلي يحمله إذا كان حريصا على تعديل سلوكه على محاسبة سلوكه، بحيث إذا كان خيرا حمد الله تعالى، وإذا كان ذنبا تاب منه. بعد ذلك نتجه إلى العبارتين الصوريتين، وهما أن يكون الخوف شعاره والحذر دثاره. والسؤال الآن بعد معرفتنا بأن الخوف هو من الله تعالى، أي يخشى الله تعالى من ممارسة الانحراف ويحذر من الوقوع في ممارسة هذا الانحراف، يجيء السؤال: ما المقصود بالشعار وما المقصود بالدثار؟ ما الفارق بينهما؟ وما الفارق بين الخوف والحذر؟ هذا ما نتحدث به الآن. الشعار هو اللباس الداخلي في الجسم، وأما الدثار فهو ما يتلفف به من الثياب ويشتمل به، وأما الخوف فهو مراقبة الله تعالى خوف الوقوع في الذنب، بينما الحذر هو احتياطه من الانحراف المذكور. والآن ما هي السمات البلاغية لهاتين العبارتين؟ لقد خلع النص على الخوف طابع الشعار، وهو الشيء المباشر للجسم، بينما خلع على الحذر طابع الدثار، وهو شيء أو الثوب والملبس الذي يلي الشعار. وفي ضوء هذه الفارقية نصل إلى النتيجة الآتية، وهي: بما أن الخوف هو المغطي مباشرة للجسد، حينئذ فإن الاستعارة المذكورة تعني أن الخشية من الله تعالى ينبغي أن تحجزه تماما عن الوقوع في المعصية. وأما الحذر فبما أنه احتياط فيأتي في المرتبة التالية من السلوك، أي يتجنب ما يتوقعه من الوقوع في المعصية. ولذلك خلع عليه النص طابع الدثار، أي الاحتياط التام لعدم الوقوع في المعصية، بصفة أن الثوب هو اللباس الخارجي الذي يتدثر به من أجل عدم التعرض للبرد أو الحر مثلا. إذن أعزائي المستمعين، اتضح لنا بجلاء ما تحمله العبارتان المتقدمتان من نكات بلاغية ذات طرافة وإثارة بالنحو الذي أوضحناه. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى، وكما عودناكم، في الاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وكانت المحاسبة من همك، وما كان الخوف لك شعارا، والحذر لك دثارا. دمتم سالمين وفي أمان الله.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، تراه